الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الكبير أبو بكر بن أبي داود السجستاني، بعدما انتهى من البحث في مسألة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وسابقتهم والواجب على المسلم أن يفعله وأن يعتقده تجاه الصحابة واتجاه من بعده من التابعين، عقب ذلك بالكلام على القدر، ولعله في ذلك استأنس بحديث رواه الطبراني وصححه أبو حسن العراقي: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فبين في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن أن تقعوا فيهم في أصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، أمسكوا عن أن تقعوا فيهم بكلام لا يليق بهم، لأنهم هم كما قلنا لهم السابقة ورضي الله عنهم ورضوا عنهم، وهم الذين نشروا هذا الدين وجاهدوا في سبيل نشره وتبليغ العالمين، فمساوئهم مغمورة في بحر حسناتهم، ما حصل من بعضهم مغمور في بحر حسناتهم وجهادهم وتضحياتهم، كما ذكرنا في الدروس الماضية: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تتكلموا فيهم إلا بخير، لا تتكلموا فيهم إلا بخير. ثم قالوا: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فكلمة فأمسكوا يعني فأمسكوا عن القدر الذي لم يوضح لكم، عن القدر المغير، لا تتكلموا في القدر إلا بما جاء به النص. فعلم القدر علمان، العلم بالقدر علمان: علم موجود في الخلق وعلم مفقود. علم العلم والقدر علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالعلم الموجود، ولا يجوز له أن يبحث عن العلم المفقود المغير عنا. العلم بالقدر المفقود مثل أن يسأل الإنسان لما فعل ذلك وكيف فعل ذلك، لماذا أفقر فلانا وأغنى فلانا، لماذا خلق فلانا أعمى وخلق فلانا فقيرا، وخلق فلانا غنيا وخلق فلانا صحيحا قويا، لماذا جعل فلانا رئيسا وفلانا مرؤوسا، لماذا خلق ذاك رجل وخلق تلك امرأة. هذا علم لا يجوز السؤال عنه، هذا علم بالخلق مفقود لله جل وعلا. الحكمة البالغة في كل خلقه وفي كل أمره سبحانه وتعالى وفي كل أفعاله، فالله جل وعلا يفعل الحكمة ويقدر الحكمة ويأمر وينهى الحكمة، والحكمة هذه قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد تكون بعض النصوص موضح فيها الحكمة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. فهنا وضح الحكمة: إذا وقع الذباب في الشراب تغمسه من جهة ثانية، لأنه في الجناح الأول فيه داء كما جاء في الحديث، وإنه يلتقي بجناح الذي فيه الداء، ينزل بالجناح الذي فيه الداء الذباب إذا جاء يقع، فإذا قلبته على الجهة الثانية ففي الجناح الآخر دواء لهذا الداء الذي نزل من الجناح الأول. هذا الكلام صادق المصروف صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في عين أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال هذا الكلام عليه السلام أكثر من 1400 سنة. ثم جاء العلم الحديث الآن يثبت هذا الكلام ويقر هذا الكلام، ونحن نؤمن به قبل أن يقره العلم وبعد أن أقره العلم، سواء أقره أو لم يقره. القصد أن الحكمة قد تكون معلومة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، المحيض أذى. فنهى رجل على مئة امرأته في المحيض لأن هذا أذى. فربنا جل وعلا يأمر لحكمة وينهى لحكمة، وأفعاله كلها جل وعلا لحكمة بالغة. قال تعالى: حكمة بالغة، حكمة بالغة. وعقل الإنسان ما زال ضعيفا، وعلمه لا يزال ضعيفا، مهما بلغ من التقنية والتقدم والتطور، فإنه لا يزال عنده الكثير والكثير، وأمامه الكثير والكثير الذي لم يكتشفه ولم يقف عليه. وإذا أردت الدليل على ذلك فاسأل نفسك من 10 سنوات، انظر إلى التقنية الموجودة الآن في الموبايلات والجوالات وفي الإنترنت وفي الأجهزة الإلكترونية ونحو ذلك، انظر إليها قبل 10 سنوات تجد فرقا شاسعا. فأنت قبل 10 سنوات لم تكن تعرف هذه التقنية، والآن تعرف هذه التقنية. وبعد 10 سنوات أو 20 ستجد تقنية أكبر وأعظم وأكثر تقدما. فأنت كنت جاهلا وأنت الآن جاهل، ولا تزال جاهلا إلى أن تموت، لأن ربك سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء مثل ما أمره أن يستزيد من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال في المقابل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليلا، لو قلت لي أنت قرأت 1000 كتاب فهناك 100,000 لم تقرأها، بل هناك مليون لم تقرأه، بل هناك 10 ملايين من الكتب لم تقرأها، فأنت جاهل فيه. لو قرأت 1,000,000 فعندك 1,000,000 لم تقرأها. وقس على ذلك. فالواجب على العبد أن يعرف قدره وأن يتواضع لله جل وعلا، ويأخذ أوامر ربه جل وعلا بالتسليم المطلق الكامل، ويقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك الحمد. ولا ينبغي عليه أن يعدل على ربه جل وعلا ويقول: لماذا لم يعطي هذا وأعطى ذلك؟ لماذا ما أعطى هذا المجتهد العابد المصلي وأعطى هذا الفاسق الفاجر؟ لماذا أعطى المغني واللاعب الملايين والذي يصلي في المساجد لم يعطه إلا القليل؟ فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فربنا جل وعلا هو الذي قسم، هو العليم الحكيم، قسم بعلم، وأفعاله كلها كما قلت الحكمة البالغة. فهذا القدر كما قلت من العلم في الخلق مفقود، لا يجوزك أن تسأل عنه لما وكيف، لما أعطى هذا وكيف أعطاه ولم يعط غيره، لما نقول لا يجوزك أن تسأل لأنك ناقص في العلم، ولأن هذا من الغيب الذي غيب عنك، غيب عنك. فأنت يا العاقل المسكين لا تعلم كل شيء، لا فلو سألتك الآن ماذا خلف هذا الجدار؟ ما تعرف. من الذي واقف الآن خلف هذا الجدار؟ لا تعرف. هل خلف الجدار هذا واقف ولا نائم ولا جالس؟ لا تعرف. بصرك محدود وسمعك محدود. إذا قلت لك الناس اللي فوق الآن الدور الأول والثاني ماذا يتكلمون؟ أي شيء يتكلمون؟ لا تسمع. فكما أن سمعك محدود وكما أن بصرك محدود فكذلك علمك محدود وعقلك محدود. إذا هذا العلم النوع من العلم القدر مفقود في الخلق مغير. النوع الثاني من القدر علم في الخلق موجود. موجود بينه الله جل وعلا لنا في الشرع وهو ما سنعرفه الآن من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر سنتكلم عنها. السلف رحمه الله تعالى كثر تحذيرهم من الولوغ والولود في مسألة الدخول في العلم المفقود. فقال علي رضي الله عنه القدر سر الله. القدر سر الله فلا تفشه. وفي رواية القدر سر الله فلا تلجه. يعني لا تتدخل فيه. لا تتدخل فيه. لأنك عبد مسكين ضعيف. وقال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد يعني لا ينتظم التوحيد إلا بأن تؤمن بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر قدح ذلك في توحيده نقض توحيده. الإيمان بالقدر يقول ابن عباس نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر فهذا وافق إيمانه وإقراره بالقدر توحيده. ومن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده. فالإيمان بالقدر ركن أو الركن السادس من أركان الإيمان كما جاء ذلك في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خيره وشره من الله جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث جبريل طويل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه يوم الآخر والقدر خيره وشره مروي من حديث عمر ورواه عن عمر ابنه عبد الله. عبد الله ابن عمر. وفي يوم من الأيام جاء لعبد الله ابن عمر اثنان من البصرة من العراق أتيا حاجين أو معتمرين. يعني أتوا الحج أو العمرة وأراد أن يسأل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شخص رأياه هو عبد الله بن عمر فاكتنفاه. يعني كل واحد أخذه من جنبه. الاثنين دول هم مين؟ حميم ابن عبد الرحمن الحميري والثاني يحيى ابن يعمر. يحيى بن يعمر. الأول حميد بن عبد الرحمن والثاني يحيى بن يعمر. كل واحد أخذ الصحابي بإيده. قالوا احنا جينا نسألك عن مسألة مهمة، مسألة مهمة، جايين من العراق، مسألة خطيرة، مسألة في العقيدة، مسألة في صميم العقيدة، وهي مسألة القدر. عن أي شيء سأل؟ قال إنه ظهر قبلنا، يعني ظهر في بلادنا أناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن أشياء العميقة والأشياء التي المغيرة عنهم، يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف، يعني إيه أنف؟ يعني مستأنف، يعني أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني ينكرون علم الله جل وعلا السابق، بالتالي ينكرون القدر، يعني أنه طالما لا يعلم عن الأشياء فبالتالي لم يكتبها ولم يقدرها على عباده. يقولون أن الأمر أنف، يعني أمر جديد مستعلم. فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن عمر ارتعد وغضب وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث، قال حديث عن أبيه عمر، وذكر حديث جبريل في الإيمان بالقدر الذي ذكرته قبل قليل، تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فهذا ابن عمر. وما ذكروه عن ظهور قوم يتقفرون العلم في البصرة في العراق، يقصدون بهذا شخصا اسمه معبد الجهني. معبد الجهني هو أول من قال هذه المقالة، أول من قال هذه المقالة، وهي نفي القدر ونفي علم الله سبحانه وتعالى. معبد الجهني في العراق، وقد أخذه بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح الساك الدماء، أخذه وصلبه. وهذه من حسناته، من حسنات الحجاج، أنه أراح الأمة من شر معبد الجهني، ولكن هو أراح الأمة من عينه، ولكن لا زال، أو كان في ذاك الوقت لا يزال فكره منتشرا ومستمرا. قبل ذلك يقولون أن معبد الجهني أخذ هذه المقالة الخبيثة من رجل اسمه ثوسن أو ثنثويي البقال، ثنثويي البقال كان يهوديا فأسلم واخترع هذه المقالة الخبيثة، كما اخترع الخبيث عبد الله بن سبأ مقالة رجعت علي أولوية علي، مبدأ الروافض مبدأ الرفض، فهذا اخترع هذه المقالة نفي علم الله جل وعلا السابق، فلقفها منه معبد الجهني، وأخذها منه رجل آخر يسمى غيلان الدمشقي، يسمى غيلان الدمشقي. وغيلان الدمشقي أتى به عمر بن عبد العزيز وناقشه ودعا للتوبة وجعله يقرأ آيات من سورة ياسين وأيضا يقرأ فاتحة الكتاب كما روى ذلك الزلكائي في كتابه شرح صلاة السنة. فلما وصل لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نعبد وإياك نستعين فسأله يستعين بأي شيء؟ هذا الذي يستعين الله جل وعلا فيه هو بيد الله ولا بيد العبد؟ قال بيد الله. طب كيف يستعين في شيء على ما تقول أنه لا يعلمه ولا يقدر عليه ولم نقدره إلى آخره؟ وأيضا قرأ عليه قبل ذلك أو في رواية أخرى الآيات بسورة ياسين فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا بين أيديهم سلما خلفهم سدا فأغشيناهم. من الذي جعل ومن الذي أغشى؟ من الذي حق القول عليهم؟ القول الذي حق عليهم قد كان مكتوبا عليهم في اللوح المحفوظ وقدر عليهم. المقصود أنه قال أنه تاب من هذه المقالة على غير دمشق. فعمر بن عبد العزيز صدقه وقال اللهم إن كان كاذبا كاذبا فأذقه حر السلاح. إن كان كاذبا إن كان يقول هذا الكلام كي يهرب من عمر بن عبد العزيز. قال اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. فلم يظهر تلك البقالة حتى مات عمر بن عبد العزيز. ثم أظهر بعد ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك فأحضر له الإمام الأوزاعي الكبير إمام أهل الشام فنظره. فلما نظره وقام عليه الحجة أمر بقتله. فأمر الخليفة بقتله وصلبه غير لبث غير لبث. بعد ذلك في عدة سنوات في مجلس الحسن البصري كان هناك رجل اسمه واصل بن عطاء غزال. وكان هناك رجل من الموجودين سأل الحسن البصري عن مسألة حكم مرتكب الكبيرة. فقام واصل بن عطاء يتكلم قبل أن يتكلم شيخه الحسن البصري. قام واصل بن عطاء الغزال واستند إلى سارية وأجاب قال بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين يعني ليس بكافر وليس بمسلم. فكان هذا الرجل هو أول من اخترع المنزلة بين المنزلتين. وكان هذا الرجل هو أول نواة لظهور المعتزلة مذهب المعتزلة. هلك في سنة 31 ولكن فتن به واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد فتن بواصل بن عطاء الذي كان بليغا في الكلام وكان خطيبا مفوها لكن الله جل وعلا ابتلاه في اللثغة في حرف الراء. كان لا يستطيع أن يخرج حرف الراء باستقامة لثغة في حرف الراء. فكان أي كلمة تأتيه ويخطب أو يتكلم يغير في حرف الراء في كلمة تانية ليس في حرف الراء. هذا شيء صعب جدا يدل على قوة ذهن هذا الرجل. فإذا أراد أن يقول مطر يخاف أن الراء لا تخرج منه فيأتي مكانها بكلمة إيش؟ غيث. فإذا أراد أن يقول بر يجد أنها صعبة فيقول مكانها قمح. وقف على ذلك يعني هذا يدل على أنه يعني بليغ في خطابته وكلامه، يتجنب الشيء الذي يشوه كلامه وخطبه، ومع ذلك لن يتجنب الشيء الذي يشوه عقيدته أو القول بمذهب جديد ومذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد تبعه وبدأ يقول بنفي القدر، وشيخ الإسلام ينتبه لي أنه يقول بنفي العلم السابق، نفي علم الله جل وعلا السابق للأشياء، يعني كمذهب معبد الجهنية. وكان يعترض بذلك على الأحاديث، بل يعترض على القرآن. يقول لو كانت تبت يد أبي لهب وتبت اللوح المحفوظ لم يبق لله حج على خلقه، لم يبق لله حج على خلقه. ويقول في حديث صدق المصدوق ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة. حديث يقول لو سمعت ذلك من الشعبي ما قبلته. والشعبي هو أحد أصدقائي في طلب العلم، ولو سمعت ذلك من زيد بن وهب الراوي عنه ما لرددت، ولو سمعت ذلك من ابن مسعود ما قبلته، بل لو سمعت ذلك من رب العزة رب العالمين لقلت له ما على هذا أخذت الميثاق. ابن كثير يقول لو كان قال ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني يقول حتى لو سمعت رب العزة يقول هذا الكلام ما قبلت. فهذا الشخص هو عمرو بن عبيد قدري معتزلي الذي صار بعد ذلك رأسا في مذهب المعتزلة والقدرية، كان مشهورا بالزهد، زاهد الدنيا، يعني زاهد يلبس اللباس البسيط ويأكل أكل يسير وقد يمشي حافيا ولا يأكل إلا القليل. لذلك الذهب يقول غر الناس بزهده، لكن هل الزهد يكفي؟ لا لا يكفي. لكن الإنسان ينفي القدر ويرد على رب العالمين كلامه لا ينفع الزهد ولو زهد في كل أملاك الدنيا. غر الناس بزهده فورعه، وتورع في الدنيا وفي المال، لكنه لم يتورع في أمور الاعتقاد الخطيرة التي يفترض فيها أن يتبع فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن يعترض. لا، هو أدخل ذهنه في القدر واعترض بذهنه القاصر على قدر الله جل وعلا، فكانت عاقبته إلى وبال، كانت عاقبته إلى وبال. فكما يقال رمي به في زبالة التاريخ وفي سلة زبالة التاريخ، وأصبح هو من أئمة القدرية المعتزلة الذين يختلف أهل العلم في تكفيرهم. إذا كان قائلا بنفي العلم كفر، وإذا كان قائلا بإثبات العلم ونفي قدرة الله جل وعلا أو إرادته ومشيئته لأفعال العباد كان من أهل البدع الأخلاق. لذلك الشافعي قال، الشافعي ثبت عنه أنه قال بكفر من أنكر علم الله جل وعلا السابق، كما أيضا روي ذلك عن الإمام مالك بن أحمد. وقال الشافعي كلمة مشهورة قال جادلوهم بالعلم بعلم الله سألوا من علم الله فإن أقروا به خصموا فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. جادلوهم بالعلم إن أقروا بعلم الله جل وعلا خلاص أثبت العلم خلاص كلام كله كلام فارغ لا يؤخذ به وإن أنكروه أنكروا الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها وبناء على ذلك قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ ثم شاء أن تقع فأوجدها بقدرته. إن أنكروا العلم كفروا وإن أقروا به خصموا خلاص وجبوا. الإمام أحمد يقول أيضا جهل العلم كافر جهل العلم كافر العلم الثالث أي بالله جل وعلا. فلا يغتر الإنسان بشخص زهده أو لورعه وهو على غير السنة يخاف الإنسان بالسنة سواء كان إنسان زاهد أو ورع أو جواد أو يعطي فقراء المساكين أو يصلي صلاة طويلة أو يحج كل سنة أو يعتمر كل سنة مرتين أو ثلاثة هذا ليس ميزانا للشخص. الميزان للشخص أن يوزن باتباعه لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان عمرو بن عبيد يدخل على الخليفة المنصور أو يعطي الناس العطايا كان الخلفاء لهم عادة ليأتيهم يعطونه شعر يأتيه مثلا ببعض الأبيات يزن له في كفة أو يضع أبياته في كفة يعطيه بقدر ما تزن الكفة ويعطون العطيات. فكان عمرو بن عبيد يرفض أن يأخذ العطيات من الخليفة كان من خليفة معجبا به كان يقول كلكم يطلب صيد كلكم يأتي أو يمشي روي غير عمرو بن عبيد لكن هذا لا يغني عنه شيء. إذا رفض المال رفض الدنيا رفض العطيات فهو في المقابل رفض العقيدة الصحيحة ورفض السنة ورفض اعتقاد السنة. لذلك يقول الشاعر السني أيها الطالب علما أيها الطالب علما ائت حمادا بن زيد. يقول أيها الطالب علما يعني من يطلب العلم هذا الطريق أيها الطالب علما ائت حمادا بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد نترك البدعة من آثار عمرو بن عبيد أيها الطالب علما ائت حمادا بن زيد الإمام الكبير المعروف المحدث فخذ العلم بحلم الإنسان يرفض العلم بحلم لا يهجم على العلم هجوما. بعض الناس يأخذ العلم هكذا يهجم عليه هجوم نقول العلم شيء هكذا يأخذه مرة واحدة ويأخذه بدون تروي ويصل الرسائل بسرعة نوع من الطيش والجفة. العلم يحتاج إلى حلم لتعلمه ويحتاج إلى تروي ولا يحتاج إلى سرعة. العلم يؤخذ من أيام وليالي وما أخذ من جملة ذهب جملة. عاوز تحفظ كل العلم وانت قاعد أو في جلسة أو باثنين أو ثلاثة أو عشرة مش ينفع. ليه ما ينفعش تبني بيت ورا بعض ورا بعض ورا بعض لازم تبني الأساس سيبه شوية لغاية ما يجمل يقوى وتتحمل عليه الدور الأول، تطلق الدور الأول بعد ذلك فترة ينشف السقف، تشفك الخشب، تجيب الدور الثاني وهكذا. يعني انت عندك فلوس ممكن تجيب كل شيء وتبني البيت كله، ما يصلح، سيسقط وسيبقى. ومع ذلك ايضا ممكن البيت يريح منك، مع كل هذا يريح منك البيت. جميل. فالعلم لابد يؤخذ بحلم وبهدوء وبهدوء وبتروي وبدون سرعه وبدون طيش وبدون عجله. العلم يؤخذ بالايام والليالي كما قال الاستاذ، ولا تستعجل فيه، لا تستعجل فيه، لان اخذوا سنين طويله فيه طلب العلم وفي دراسته وفي تعلمه. لا يؤخذ هكذا الملعقه او يؤخذ لعلبه الدواء او علبه الدواء، لا، تؤخذ المساله والمسالتان تدرسان، تدرس المسألة واحدة وتفهم وتعقل وتحفظ، ثم تضاف إليها مسألة أخرى كما قال القائل: اليوم علم وغدا مثله، اليوم علم وغدا مثله. من ضرر العلم التي تلتقط، من ضرر العلم التي تلتقط، تأخذ اليوم ضرة بكرة ضرة وبعد بكرة ضرة. يحصل المرء بها حكمة، يحصل المرء بها حكمة، وأول الغيث اجتماع النقط. يحصل المرء بها حكمة، وأول الغيث أول المطر اجتماع النقط. تنزل نقطة لكن الناس الدنيا بتنقط، وبعد نص ساعة تجد الأرض كلها مليئة بالمطر. اليوم علم وغدا مثله، من ضرر العلم التي تلتقط. ضرر العلم، ضرر اعظم من الذهب والفضه واعظم من الماس والالماس، لان الذهب والفضه لن يبعث فيك الحياه السعاده والهناء واليقين والاطمئنان، لكن الذي يبعث فيك اليقين والاطمئنان والسعادة القلبية هو العلم. صحيح كما يقول الشيخ ابن تيمية: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أعدائي ماذا يصنعون بي؟ مهما سجنوني إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري. الجنة الحقيقية في صدر الإنسان، والبستان الجميل اللي فيه الورود والرياحين في جنتي في صدري. ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني معي، أينما حللت فهي معي، حطوني في السجن فهي معي، برا فهي معي، صفروني فهي معي. وقال أيضا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: فسر لنا. قال: الأنس بالله والشوق إلى لقائي. هذه الجنة الحقيقية. إذن الذهب والفضة والزر والياقوت والألماس والماس قد يكون عند الإنسان منه أطنان، لكنهم لا لكنها لا تأتي للسعادة واطمئنان القلب. الذي يأتي للسعادة واطمئنان القلب هو العلم بالله جل وعلا والشوق واللقائي. اليوم علم وغدا مثله، من ضرر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وأول غيث اجتماع النقط. فالشاعر يقول: أيها الطالب علما إيه حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد. اكتب، يعني في ناس ما تكتبش، تجد ناس تحضر الدروس ولا تكتب، يقول لك: الحمد لله أني بسجل هنا. مهما كنت قويا في عقلك لابد من التسجيل، لانهم قالوا: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. مشكلة العلم النسيان ممكن يكون سمعت 100,000 ساعة من العلم لكن تنسى، لان الانسان قالوا: ما سمي الانسان انسانا الا لانه ينسى، الا لانه ينسى. فآفة العلم النسيان. فمهما حفظ الإنسان فحفظه معرض للنسيان. لذلك قالوا قيدوا العلم للكتابة. تفضل يا عم كامل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
محمد بن زيد فقل العلم بفيلم ثم قيده بقيد. فقلنا ان هذا فائده مهمه لطالب العلم، الاولى ان ياخذ العلم من اهل السنه، الثانيه ان يكون مع العلم الحلم، وقلنا انه لا يتسرع في التعلم، الثالثه تقييد العلم بالكتابه، تقييد العلم بالكتابه. فكل فائده قيدتها بالكتابه اذا احتجت اليها في المستقبل ستجدها سهلة يسيرة، وما لم تقيده وتكتبه ستحتاج إليه يوم من الأيام تقول يا ليتني كتبت تلك الفائدة في ذلك اليوم، حتى لو كانت الأشياء التي تعلمها لأن كتابتك لها نوع من التثبيت لها، فإن الحفظ خوان كذا قال السلف الحفظ خوان، ذكر حافظ بن حجر وقال غيره آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اكتبوا لأبي جهل، أحد الصحابة سأل عن مسألة أو مسائل فأراد أن تكتب له فقال اكتبوا لأبي جهل، فدل هذا على استحباب تقييد العلم، بل في وقت من الأوقات يجب تقييد العلم كما قيدت الآن كتبت الآن الأحاديث صحيحين وغير صحيحين، لولا ذلك التقييد تلك الكتابة لضاع العلم لضاعت الأحاديث والروايات، لكن كان التقييد في ذلك الوقت حفظا لتراث الأمة، حفظ لتراث الأمة. فتقييد العلم والكتابة أمر عظيم جدا. أيها الطالب علما إن تحمد بن زيد فقل العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة، اترك البدعة وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد، اترك البدعة ولا تأخذ من كلام البدع، وذكر منهم عمرو بن عبيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. فهذه الفائدة الرابعة للإنسان يبحث عن أهل السنة فيأخذ حديثهم يبحث عن السنة فيأخذ عنهم العلم كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواحد ما يخليش سمعه لكل من هب ودب، كل من هب ودب يسمع من ده، لأن قد تأتي الشبهة تتمكن في قلب الإنسان أو الطالب العلم ولا يستطيع أن يخرجها، ولا يستطيع أن يخرجها ويتعب في إخراجها ويتعب في وجودها في قلبه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإنسان قبل أن يستمع لابد أن يعرف لمن يستمع، وقبل أن يقرأ لابد أن يعرف لمن يقرأ، وقبل أن يدرس كتابا لابد أن يعرف لمن يقرأ. إن هذا العلم دين، فينبغي الإنسان أن يبحث عمن يأخذ عنه دينه ولا يتلوث بكتب أهل البدع التي لا يستطيع أن يعرف ما فهم البدع. بعض الناس يقول أنا عندي قدرة وممكن أقرأ في كتب أهل البدع، عند الكتاب الكشاف الزمخشري أكثر الكتب فيها البدع، بدعة الاعتزال. لذلك قال ابن المنير الذي علق عليه: كنا نستخرج منه بدعة الاعتزال في المناقيش، نحن نسميه النقاط، نمسك النقاط يدور كده من الكلام. لأن المعتزلي أبو القاسم الزمخشري كان غاليا في بدعته، غاليا في بدعته، وكان يدق الباب على بعض الناس يقول له: من أنت؟ قلت: أبو القاسم المعتزلي، صرح به الاعتزال وبدعته. فطالب العلم الضعيف يجب عليه ألا يقرأ هذا الكتاب ولا يعرج عليه، لما يقرأ فيه طالب علم المتقدم والذي درس العقيدة الصحيحة على السنة والجماعة وعرف مداخلها ومخارجها. من بعض الناس هو كتاب فيه مشهور بالبلاغة، في مباحث بلاغية جيدة، وينقل منه ابو السعود، وايضا ينقل منه ابن عاشور نحو التنوير، لكن ليس كل انسان يقرا فيه. بل ينبغي على الانسان ان ينتبه. لو كنت تبيع نفسك مكتبه وجاءك واحد يقول اريد كتاب الزمخشري، يقول له: اخي الله، كتاب الزمخشري صعب عليك، لا تستطيع ان تقرا، خذ مثلا كتاب اخر سهل مأمون، ككتاب مثلا تفسير تيسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان للسعدي مثلا، او تفسير ابن كثير، او تفسير ايضا تفسير للجزائري. الانسان يبحث عن يعطيه تفسير مأمون، او زبد التفسير من تفسير فتح القدير وغير ذلك. القصد ان الانسان لا يعرض نفسه لخطوره كتب لا يعرف أين السنة هي البدعة، بل ينبغي عليه أن يسلك طريق السلامة، لأنه كما قال النووي: السلامة لا يعدلها شيء. عندك طريق سواد دمياط سالك، وطريق آخر فيه مطبات وفيه عصابات وفيه قطاع طريق. لا تقول: والله أنا شهم وأنا قوي وأنا شجاع، أمشي الطريق الآخر الذي فيه مهما كان فيه أتغلب عليه. لا، امشي في طريق السلم، وجنب نفسك مواطن الفتن. السلامة لا يعدلها شيء، والإنسان ضعيف، قد تأتي شبهة، قد تأتي فتنة تؤثر على قلبه. فهذه وصية عظيمة في هذا هذه الأبيات: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، فخذ العلم بحيل من، ثم قيده بقيد، وذر البدعة آثار عمرو بن عبيد. في ختام هذا المبحث الليلة، هناك كلمة الإمام أحمد قالها، يقول: القدر، يفسر القدر، نحن كلامنا الآن في القدر، كلامنا في القدر. الإمام أحمد يقول: القدر قدرة الرحمة، يفسر القدر بأنه قدرة الرحمن. فمن أنكر القدر أنكر قدرة الله جل وعلا. من أنكر القدر فقد أنكر القدرة، وأنكر صفة من صفات الله جل وعلا، وبالتالي أنكر عددا من الصفات. لذلك ابن القيم يقول في استحسان هذا التفسير، يقول: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن. حقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه، الناس كثير يريدون يعرفوا معنى القدر. يقول: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي، واستحسن ابن عقيل زام أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني، يعني ابن أحمد. واستحسن ابن عقيل زام أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني، قال: الإمام ابن أحمد شفى القلوب، الإمام شفى القلوب بلفظتنا، بلفظاته ذات اختصار وهي ذات بيان، يعني تصبر القدر كله كلمة واحدة. هذا العلم كما كان كلامهم قليل يحمل معاني كثيرة جدا، كلام قليل يحمل معاني كثيرة. واستحسن ابن عقيل ذا بن أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني، قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. القدر قدرة الرحمة، فمن أنكر القدر قد أنكر قدرة الله، وأنكر علم الله جل وعلا السابق، أنكر أن الله جل وعلا كتب كل شيء في لوح المحفوظ، وأنكر أن الله جل وعلا يقدر على أفعال العباد، وأن الله جل وعلا ليس بقدر أفعال العباد. إذن فنستخلص من هذا أن الإيمان بالقدر حكم مقتضى الإسلام، الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب على العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه لا يعلم هذا الذي يظن أنه شر عنده، لكن قد يكون خيرا من وجوه كثيرة جدا. ودائما نقول، نضرب مثلا، نقول واحد مثلا فصل من العمل، فصل من الشغل، أنت مرفوض، فهذا بالنسبة لهذا الشخص قد يكون شرا، لكن بالنسبة لغيره قد يكون خيرا. المكان اللي فصل منه هو جاء واحد آخر توظف في هذا المكان، وهذا الشخص كان يريد يتزوج، فعندما توظف في هذا المكان أصبح له مرتب خلاص، فبدأ يجهز في نفسه وفي شقته ويخطب، فهذا خير له، ودخل على بيت خطب منهم وخير لهم أيضا، وفرح أهل البيت هذا وفرح أهل ذاك، وبدأ يجهز في الخشب والجهاز ويدفع لهذا ويدفع لهذا ويدفع لهذا، فأصبح هذا خير لهذا وخير للنجار وخير للسباك والنقاش والبناء، فهو شر من جهة معينة وخير من جهة. فأنت ينبغي عليك أن تؤمن بالقدر وتعلم أنه كل ما يأتي عند الله جل وعلا فهو خير، الله جل وعلا أفعاله كلها خير وأفعاله كلها الحكمة بالغة. وإن شاء الله في الدرس القادم سأبين كيف يكون الأمر المقضي خير من وجه وشر من وجه آخر. نتفق على القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله.